الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في مجموعة الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية، ولا زالت قراءتنا في التدمورية لشيخ الإسلام. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: القاعدة الثانية أن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه فأنه يجب الإيمان.
نعم. فين الخاتمة وفيها قواعد ولا فيه؟ طيب، نذكر بما مضى. كما قلنا، شيخ الإسلام في التدمرية مر على أصلين ومثلين وقواعد، الخاتمة فيها قواعد. أما الأصلان فهما القول في الصفات في بعض الصفات كالقول في بعض، هذا رد على الأشاعرة وكذا الذين آمنوا ببعض الصفات وكفروا ببعض، فقال نلزمكم بما قلتموه في الصفات السبع أن تقولوا في سائر الصفات. طيب، والأصل الثاني وهو أصل إيه؟ القول في الصفات كالقول في الذات. إذا قيل كيف استوى، قل كيف هو، ثم ضرب مثلين بالجنة والروح، وأنهما معلومان بالنسبة لنا، معلومان بالنسبة لنا، ولكن لا ندري عن كيفيتهما. من جهة العلم هما معلومان لنا، من جهة الكيفية لا ندري عن كيفيتهما، ومع ذلك نؤمن بهما. فلماذا لا تعتقد هذا في صفات الله عز وجل؟ تؤمن بالمعنى وتفوز الكيف، على ما تتكلم في الكيف تمثيلا أو تنفي الصفات حتى من جهة المعنى تفويضا، ثم جعل خاتمة وفيها قواعد. القاعدة الأولى أن الله عز وجل موصوف بالإثبات والإيه والنفي. عندنا صفات إثبات وصفات إيه نفي. صفات الإثبات أكثر بكثير، وصفات النفي هذه قليلة، فإن القاعدة هي التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي، ويكون لحاجة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذا إثبات. لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا نفي. على خلاف أهل البدع فإنهم يفصلون في النفي، بل لا يصفون الله إلا بالنفي، ليس بجاهل، ليس بضعيف، ليس بكذا، ليس بكذا، ولا يثبتون. بل بعضهم غلى أنه لا يصف الله لا بإثبات ولا بنفي، لأنه لو وصفه بالإثبات فقد والموجود فقد شابهه ومثله بالموجودات، أو بالعدم والنفي فقد مثله وشبهه بالمعدومات. طيب، القاعدة الثانية.
نعم. قال: أن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه فإنه يجب الإيمان به، سواء عرفنا معناه أو لم نعرف، لأنه الصادق المصدوق، فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه، وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وإمتها، مع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصا في الكتاب والسنة متفق عليه بين سلف الأمة، وما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا، فليس على أحد بل ولا له أن يوافق أحدا على إثبات لفظه أو نفيه حتى يعرف مراده، فإن أراد حقا قبل وإن أراد
يعني
بطلا رد.
ما جعلوا بقى المتأخرون من ألفاظ أو كذا، فانظر محدثة، فانظر إلى المراد من هذه الألفاظ المحدثة. المراد إن كان المراد حقا قبلنا المراد، وإن كان باطلا رددنا المراد، وأما اللفظ فإننا نتوقف فيه ولا نذكره، لكن نتوقف فيه من جهة الإثبات والنفي. نعم.
فإن أراد حقا قبل وإن أراد باطلا رد، وإن اشتمل كلامه على حق
نرد المعاني اللي عندهم، فنكون قد رددنا معاني حق، والمعاني الحق هذه ثبت عندنا لها الألفاظ الصحيحة والأدلة الصريحة، فلهذا نحن لا نرد معنى قامت عليه نصوص عندنا، لكن نرد لفظا أديتم به هذا المعنى، نرد لفظا أديتم به هذا المعنى. ولهذا مثل عبارة لفظي بالقرآن مخلوق، ماذا تريد بلفظ بالقرآن مخلوق؟ إن أردت الملفوظ إذا كان من غير القرآن فنعم، إذا أردت التلفظ الذي هو فعل عبد فنعم، إذا أردت الملفوظ الذي هو القرآن فلا، لكننا نقول هذه العبارة محدثة مبتدعة. لفظ الجسم مثلا، طبعا لأن هذه العبارة مردودة، لفظ الجسم ماذا تريد بالجسم؟ ترد ذاتا قائمة بنفسها باين خلقه غير مخالط، هذا معنى صحيح، بس مو معبر عندنا في بالجسم. وأما الجسم فلا نثبته ولا ننفيه من جهة اللفظ ولا نستعمله، لكن من جهة المعنى، المعنى نحن نقرر هذا أن الله عز وجل مستوى على عرشه مباين لخلقه، دلت على ذلك نصوص كثيرة عندنا في إثبات علوه سبحانه وتعالى. نعم.
فإن أراد حقا قبل، وإن أراد باطلا رد، وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا ولم يرد يرد جميع معناه، بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى.
هذا الكلام نفسه، هذا الحكم على الكلام نفسه بغض النظر عن الشيء. وإذا فعلوا فاحشة هكذا يقول المشركون، قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، من حيث الكلام أصبتم أنكم وجدتم عليها آباءكم، لكن لكن كذبتم في أن الله أمركم به. نعم. ولهذا أخواني انتظروا انتبهوا، ونحن نرد على البدع والأهواء، إياك أن ترد معاني حقق يقولها المبتدع يعني غيرة على دين الله عز وجل وتحذيرا للناس من هذا المبتدع، فترد المعاني الحق، خلص المعنى ثم قل في المبتدع ما شئت، لكن احذر أن ترد معنى صحيحا تضمنه كلام المبتدع من باب الرد على المبتدع. رد على المبتدع ورد على باطله، أما المعنى الحق خذه وألزمه به، كالرد على الأشاعرة، أخذنا كلامهم في الصفات السبع مع يعني طريقة الإثبات بينهم وبين السنة والجماعة مع خلاف طريقة الإثبات، وألزمناهم بهذا في ردهم سائر الصفات الأخرى. فما يقول المبتدع من حق هذا نقبله، كما قلنا فرق بين قبول الحق المبتدع وبين ماذا، وبين الحكم عليه. نعم.
قال كما تنازع الناس في الجهة والتحيز وغير ذلك، فلفظ الجهة قد يراد به شيء موجود غير الله فيكون مخلوقا، كما إذا أريد بالجهة نفس العرش أو نفس السماوات، وقد يراد به ما ليس بموجود غير الله تعالى، كما إذا أريد بالجهة ما فوق العالم.
الجهة لفظ مطلق، قد يراد بها جهة مخلوقة وقد يراد بما فوق العالم. نعم.
ومعلوم أنه ليس في النص إثبات لفظ الجهة ولا نفيه، كما فيه إثبات العلو والاستواء والفوقية والعروج إليه ونحو ذلك، وقد علم أن ما ثم موجود إلا الخالق والمخلوق، والخالق مباين للمخلوق سبحانه وتعالى، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. فيقال لمن نفى الجهة أتريد بالجهة أنها شيء موجود مخلوق فالله ليس داخلا في المخلوق، أم تريد بالجهة ما وراء العالم، فلا ريب أن الله فوق العالم مباين للمخلوقات،
لأن الله أكبر من هذا، والله لا يحل في شيء من المخلوقات، وما قال هذا إلا الحلولية. نعم.
وكذلك يقال لمن قال الله في جهة أتريد بذلك أن الله فوق العالم، أو تريد به أن الله داخل في شيء من مخلوق من المخلوقات.
الله في جهة، ماذا تريد بالجهة؟ نعم.
فإن أردت الأول فهو حق، وإن أردت الثاني فهو باطل.
فوق العالم فهو حق،
وإن أردت الثاني فهو باطل،
أن الله داخل في شيء من مخلوقات هذا باطل. لكن لما تأتي تعبر ما تقول الله في جهة، تقول الله عز وجل على العرش استوى، نثبت له العلو، علو الذات وعلو القدر والقهر، تقول اللفظ الشرعي. لكن لو قال غيرك اللفظ هذا الله في جهة وكذا، استفصل، لا خشية أن ترد إيه؟ أن ترد هذا فتكون قد ردت معنى حقا. هو يقول الله في جهة العلو فوق السماوات مثلا، هو يريد هذا، فلو ردت هذا جملة وتفصيلا فتكون قد ردت معنى صحيح. نعم.
وكذلك لفظ التحيز، فإن أراد به أن الله تحوز المخلوقات فالله أعظم أكبر، بل قد وسع كرسيه السماوات والأرض. وقد قال الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وقد ثبت في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وفي حديث آخر وإنه لا يدحوها كما يدحو الصبيان بالكرة. وفي حديث ابن عباس ما السماوات السبع والأراضون السبع وما فيهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وإن أراد به أنه منحاز عن المخلوقات أي مباين لها منفصل عنها ليس حالا فيها، فسبحانه كما قال إمة السنة فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه.
نعم، هذا من جهة المعنى، كل هذا الاستفصال من جهة المعنى، أما هذه الألفاظ فلنثبتها ولننفيها. يبقى القاعدة الثانية أن ما أخبر به الرسول عن ربه فإنه يجب الإيمان به سواء عرفنا معناه أو لم نعرف، لأنه صادق المصدوق. طالما ثبت الخبر عندي هذا من كلام الرسول يبقى لابد أن أثبته وأؤمن به، فما جاء بكتاب السنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه. والناس يتفوتون في الفهم، إنما في جهة الامتثال طالما قاله الرسول وجب الإيمان به. وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة ومثلا من أن هذا الباب يوجد عامته منصوصا من كتاب السنة وباب الصفات، يعني متفق عليه بين سلف الأمة. نعم. أما ما تنزع في المتأخرون في المثبات الشيخ بقى وأوضح هذا السبيل فيما هو. نعم.
القاعدة الثالثة، إذا قال القائل ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها ليس بمراد، فإنه يقال لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك. فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين أو ما هو من خصائصهم فلا ريب أن هذا غير مراد، ولكن السلف والأئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرها، ولا يرتضون أن يكون ظاهر القرآن والحديث كفرا وباطلا. والله سبحانه وتعالى
دقيقة جدا جدا جدا، نحن طبعا نكرر تكرارا ومرارا، السلف يقرون أن الأصل في النصوص الشرعية في باب الأسماء والصفات العمل بظواهرها، الأصل العمل بالظاهر إلى أن يأتي دليل يخرج عن هذا الظاهر. فالأصل في نصوص الصفات القول بظاهره. شيخ الإسلام هنا يقول إيه؟ إن قيل هل المراد بذلك الظاهر، ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها غير مراد، الظاهر والمراد ولا الظاهر هذا غير مراد؟ قال لك استفصل. الظاهر الذي عند أهل السنة هو المأخوذ بلغة العرب ولا الظاهر الذي عند الممثلة؟ فإن الممثلة قالوا نقول بالظاهر، بل يداه مبسوطتان، والظاهر أن اليدين نثبت اليدين لله سبحانه وتعالى، والظاهر لنا التماثل، فإن الله خطبنا بما نعرف ولا نعرف عن اليدين إلا هاتين اليدين، هيبقى هذا الظاهر. يبقى الظاهر المراد بوجه الله الوجوع عند الخلق، بيديه الأيادي عند الخلق، هذا هو الظاهر، وهذا غير مراد الظاهر عند أهل السنة الجماعة. نحن نقول الأصل في نصوص الصفات الظاهر، لكن أنه ظاهر، الظاهر الذي يتمشى مع لغة العرب ومع فهم السلف، ليس الظاهر الذي هو التمثيل. فإذا كان القائل يعتقد أن ظاهر التمثيل بصفات المخلوقين أو ما هو من خصائصهم فلا ريب أن هذا غير مراد. تمام.
قال الله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو كفر أو ضلال، والذين يجعلون ظاهرها كذلك يغلطون من وجهين، تارة يجعلون المعنى.
هذا لو جلس واحد من المبتدعة مع وقال للناس، وأنت لا تعرفه، قال للناس الأصل في النصوص إمرارها على الظاهر وإجراءها على ظاهرها، قل لهم ما المراد بالظاهر، أي ظاهر؟ كما لو جلس معك وقال نمرها كما جاء، كل ما معنى نمرها كما جاءت، لأنه قد يكون مذهب تفويض. كما إذا جلس معك يقول للناس نثبت العلو لله، قل أي علو؟ لأنه قد يريد علو القدر والشأن لا علو الذات. إذن هناك عبارات نحن لا نطمئن المبتدع إذا قالها لابد أن يفصل فيها، لأنه يصطاد الناس بذلك، يقول أنا أثبت العلو وأنا أعمل بظواهر النصوص، يقول هكذا وأنا أمرها كما جاء، وقد يكون ممثلا مفوضا مبتدعا ينفي علو ذات الله سبحانه وتعالى، فلا بد من الايه، مثل الذي يقول الآن أنا لا أرى الخروج على السلاطين، ما يجوز الخروج على سلاطين الجور، ما يجوز، هو لا يرى الخروج على سلاطين الجور، نعم، لكن هو يرى أن السلاطين الموجودين ايه كفار، وراهم كفارا، هو يراهم كفارا، نعم.
قال والذين يجعلون ظاهرها كذلك يغلطون من وجهين.
والذين يجعلون ظاهرها ذلك هو ظاهر الكفر, والله الشيخ الإسلام يقول والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو كفر أو ضلال, اللي هو أن يكون وجهه كوجوهنا, أن تكون يداك كأيدينا. هل هذا هو الظاهر المراد؟ نعم.
تارة يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ حتى يجعلوه محتاجا إلى تأويل يخالف الظاهر ولا يكون كذلك, وتارة يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ لاعتقادهم أنه باطل. فالأول كما قالوا في قوله عبدي جعت فلم تطعمني الحديث, وفي الأثر الآخر الحجر الأسود ومين الله في الأرض فمن صافحه أو قبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه, وقوله قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن. فقالوا قد علم أن ليس في قلوبنا أصابع الحق.
فالأول هم يجعلون المعنى الفاسد ظاهر الله, هم يغلطون من وجهين. تارة يجعلون المعنى الفاسد ظاهر الله لو الوجه كوجهين, وتارة يردون معنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ لاعتقادهم أنه باطل, استوى يعني على وارتفع, لا يردون لاعتقادهم أنه باطل وأن لازم الاستواء, لازم الاستواء هذا التحيز وأن الله يحيط به مخلوقات وكذا فأبطلوا هذا. يبقى إذن تارة يكون بوضع المعنى الفاسد وتارة بإبطال المعنى الصحيح. نعم. مثل إيه الأول اللي هو يضعون المعنى الفاسد؟ مثل قول النبي قال تعالى عبدي جوعت فلم تطعمني. نعم. والحجر أسود من الله.
فيقال نعم. لهم لو أعطيتم النصوص حقها من الدلالة لعلمتم أنها لم تدل إلا على حق.
وقالوا قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن, قالوا قد علم أنه ليس في قلوبنا أصابع الرحمن. يبقى إذا لنثبت للرحمن أصابع ونتأول الأصابع.
أما الأثر فقوله الحجر الأسود ومين الله في الأرض فمن صافحه وقبله.
لو أعطيتم نصوصا.
فيقال لهم لو أعطيتم نصوص حقها من الدلالة لعلمتم أنها لم تدل إلا على حق. أما الأثر فقوله الحجر الأسود ومين الله في الأرض فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه, صريح في أن الحجر الأسود ليس هو صفة لله, ليس هو صفة لله ولا هو نفس يمينه, لأنه قال يمين الله في الأرض وقال فمن قبله وصافحه.
والأرض الله ليس في الأرض, يبقى ده لم يعد الوصف على الله. هذا مع القول بصحة الايه الحديث. نعم.
وقال فمن قبله وصافحه فكأنما صافح الله وقبل يمينه, ومعلوم أن المشبه ليس هو المشبه به.
نعم. والحديث طبعا ضعيف. نعم.
ففي نفس الحديث بيان أن مستلمه ليس مصافحا لله وأنه ليس هو نفس يمينه, فكيف يجعل ظاهره كفرا لأنه محتاج,
فكيف يجعل ظاهره كفرا
لأنه محتاج إلى تأويل, مع أن هذا الحديث إنما يعرف عن ابن عباس رضي الله عنهما.
نعم.
وأما الحديث الآخر فهو في الصحيح مفسرا, يقول الله عبدي جعت فلم تطعمني, فيقول رب كيف أطعمك وأنت.
يبقى عليه بأمرين, الأول إسناد اليمين في الأرض, قال يمين الله في الأرض والله عز وجل ليس في الأرض, يبقى هنا هذا ليس صفة الله عز وجل. الأمر الثاني فكأنما صافح وليس صافح الله. نعم. يبقى يرد عليه من الحديث نفسه.
وأما الحديث الآخر فهو في الصحيح مفسرا, يقول الله عبدي جعت فلم تطعمني, فيقول رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين, فيقول أما علمت أن عبدي فلانا جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي, عبدي مرضت فلم تعدني, فيقول رب كيف أعودك وأنت رب العالمين, فيقول أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلو عدته لوجدتني عنده. وهذا صريح في أن الله سبحانه لم يمرض ولا يجوع
ولم يجوع
ولكن مرض عبده وجاء عبده فجعل جوعه جوعا ومرضه مرضا, مفسرا ذلك بأنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي ولو عدته لوجدتني عنده, فلم يبق في الحديث لفظ يحتاج إلى تأويل.
ليه؟ لأن النص أول بعضه بعضا, مثل وأنا الظهر بيد الليل والنهار قلبهما كيف ما شاء. نعم. مثل تردد يكره الموت وأكره مساءته. نعم.
دورتني عنده شيخنا وجود الرحمة.
من؟
دورتني عنده. أما أنت نفل عتاب السلام.
الأجر والثواب. نعم.
أنا فرق شيخنا بالأولى والثانية. الأولى قال لو وجدت ذلك عندي، والثانية قال لو وجدتني عنده.
المعية توفيق. نعم.
قال وأما قوله قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن فإنه ليس في ظاهره أن القلب متصل بالأصابع ولا مماثل له، ولا أنها في جوفه، ولا في قول القائل هذا بين يدي ما يقتضي مباشرته ليديه. وإذا قيل والسحاب المسخر بين السماء والأرض لم يقتضي أن يكون مماثل للسماء والأرض، ونظائر هذا كثيرة. ومما يشبه هذا القول أن يجعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله، كما قيل في قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فقيل هو مثل قوله أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، فهذا ليس مثل هذا، لأنه هنا أضاف الفعل إلى الأيدي
بأن هذا ليس مثل هذا. وآفتهم أنه يجعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله، ما يجعل اللفظ نظيرا لمثله، لا، لما ليس مثله. فقال بمطلق الأيدي في القرآن أن معناه واحد، فقوله تعالى لما خلقت بيدي جعلها إيه؟ أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، مما عملت أيدينا أنعاما، ففسر يدي بأيدينا هنا. فإن قلت مما عملت أيدينا يعني مما عملنا ففسر أيضا هذه أيضا وأول هذه لما خلقت بيدي على تأويل آخر. نعم.
قال فهذا ليس مثل هذا، لأنه هنا أضاف الفعل إلى الأيدي فصار شبيها بقوله بما كسبت أيديكم.
نعم.
وهنا أضاف الفعل إليه فقال لما خلقت
أيدينا. وهنا أضاف الفعل إليه لما خلقت بيدي بيدي، فأضاف الفعل إلى نفسه، وهنا أضاف الفعل إلى اليد مما عملت أيدينا. نعم.
وأيضا فإنه هنا ذكر نفسه المقدسة بصيغة الفرد، وفي اليدين ذكر لفظ التثنية كما في قوله بل يداه مبسوطتان، وهناك أضاف الأيدي إلى صيغة الجمع فصار له تجري بعيوننا بيده الخير في الفرد. فالله سبحانه وتعالى يذكر نفسه تارة بصيغة الفرد المفرد مظهرا أو مضمرا، وتارة بصيغة الجمع كقوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا وأمثال ذلك، ولا يذكر نفسه بصيغة التثنية فقط، لأن صيغة الجمع تقتضي التعظيم الذي يستحقه، وربما تدل على معاني أسمائه. وأما صيغة التثنية فتدل على العدد المحصور، وهو مقدس عن ذلك، فلو قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي لما كان كقوله مما عملت أيدينا، وهو نظير قوله بيده الملك وبيده الخير. ولو قال خلقت بصيغة الإفراد لكان مفارقا له، فكيف إذا قال خلقت بيدي بصيغة التثنية؟ هذا مع دلالات الأحاديث المستفيضة بل المتواترة وإجماع السلف على مثل ما دل عليه القرآن.
ولهذا قالوا إذا ذكر التثنية فالتثنية قاطعة للمجاز المزعوم، بيدي لا يمكن تفسيرها بقدرتي ولا بنعمتي ولا بأي معنى آخر، بيدي لا تكون إلا في المعنى الحقيقي. نعم.
هذا مع دلالات الأحاديث المستفيضة بل المتواترة وإجماع السلف على مثل ما دل عليه القرآن، كما هو مبسوط في موضعه مثل قوله المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا وأمثال ذلك. وإن كان القائل يعتقد أن
نقف عنده إن كان القائل
قاعدة الثانية سواء قال إنما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم يجب الإيمان به عرف المعنى أو لم نعرف
عبد الرحمن عرف إيه
عرفنا معناه أو لم نعرف المقصود هنا بالمعنى ماذا؟
هذا بالنسبة لأحد الناس، يعني سواء أنت يا محمد عرفت معناه أو أنت يا هشام عرفت معناه ولم تعرف، فتجب الإيمان بالنص طالما ثبت تعتقد النص. أما المعنى اسأل عنه، إنما المعنى لعموم الأمة ما يخفى فما تعلق بصفات الله سبحانه وتعالى وأسمائه وكذا هذا معلوم، إنما الكيفية هي المجهول، لكن معنى معلوم بمجموع الأمة فيخاطب أنت كفرد كشخص سواء عرفت المعنى أو لم تعرفه فإنك إيه تؤمن بالنص. نعم نعم يقول المرأة تريد أن تساعد زوجها في دخل البيت بعمل الأقمشة التي توضع في اللوحات، ولكن هذه الأقمشة يكون مكتوبا عليها بعض الآيات القرآنية، فهل يجوز ذلك أم لا؟ لا لا يجوز. الذي نص عليه العلماء أنه لا يجوز ذكر الآيات القرآنية على كتابة الآيات القرآنية على أي شيء سواء ورقي ولا قماشي ولا شيء، وتعليقه تعليق هذه الآيات ممنوع لأنها عرض للإهانة. وما هكذا أنزل القرآن، لما أنزل القرآن ليقرأ ويعمل به لا أن يزين به الجذور. يقول رجل يعتقد بيعة الإمام ولكن يصعد عن المنبر ويقوم بنصيحة الإمام على الملأ في خطبة، ليه هو الإمام موجود بينصحه؟ كيف يعني ينصح من ففي الخطبة؟ هل نقول عن هذا الرجل أنه مبتدع خارجي أم نقول أنه باغل متأول؟ كيف يعني باغل؟ هذا الرجل إما أن يكون على منهج الخوارج القاعدية ويعتقد البائع كما يزعم، لكنه يؤذذ على السلاطين، يؤذذ على السلطان ويذكر مسالبه، فإن هذا إيه يفضي إلى الخروج عليه حتما، يفضي إلى الخروج عليه حتما. وإما أنه جاهل ما يدري فيعلم، يظن أنه طالما يعتقد بيعة السلطان هذا يكفي فيكون جاهلا، يقول أنا هذا من باب الأمر عنه المنكر جاهل، فهذا نعلمه، فإن أصر على ما هو عليه هذا على طريقة الخوارج القعدي. لكن إذا كان رجلا جاهلا هذا نعلمه، يعني ذكر مثلا رجل مثلا ينتسب إلى منهج السلف وطريقة السلف ولكنه مثلا على المنبر ذكر مثل هذا، يظن أن هذا من باب إيه؟ من باب إحقاق الحق ومن باب ذكر هذا المنكر، فنقول له ليس كذلك، إنما نصيحة السلطان تكون بينك وبينه. إذن هذا فيه تفصيل، إن كان من أهل السنة ومعروف نعلمه أولا ونقول هذا لا يجوز، هذه طريقة الخوارج القعدية الذين يزينون الخروج. وإن لم يقصد هذا الرجل على طريقة الخوارج القعدة، وإنما هذا يفضي حتما إلى الخروج ونزع اليد من الطاعة وملء قلوب الناس غيظا على الحاكم، لأنه بينصحه في ماذا؟ في منكرات، بينصح الحاكم في منكرات، فيقال له هذا ليس طريقة السلف الأول. أما إذا كان طبعا هو مبتدع معروف بثوريته ومنهجه في ذلك فإنه يحكم عليه مباشرة أنه هذا طبعا هذا على طريقته التي منسوب إليها طريقة الخوارج المعتزلة. لكن لو كان مثلا بعض الأفاضل وظن أن هذا يعني حق ولكذا يعلم، بعد ما يعلم وأصر على ما هو عليه فليس هذا على طريق السلف أبدا، وليس هذا على منهج السلف، بل هذا على منهجهم، كما قال عبد الله بن أبي أوفى لما قال له سعيد بن جمهان ألا ترى ما يصنع السلطان، فأخذ بيده وقال عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع لك فأتي ببيت، هذه طريقة السلف. وقال عبد الله بن عكيم والله لا أعين على دم خليفة بعد عثمان، قيل له ولا أنت على دم عثمان، قال إني لا أعد ذكر معير من الإعانة على قتله، ونصوص معروف. لكن نعلم الأول، لأنه ممكن الإنسان قد يؤتى من هذا القبيل يظن أن هذا هو حق، نعلمه الأول، إن أصر على ما هو عليه فلا شك أنه يلحق بهؤلاء على طريقة الخوارج وعلى منهجهم. وليس باللازم في الخارج أن تجتمع فيه كل خصال الخوارج، كل خصال الخوارج. نعم مبتدع، لو عرفناه وأصر مبتدع، مبتدع خارجي نزع اليد، لأن فعله يفضي لنزع اليد، مو بلازم يقول نزعت يدي، فعله هذا يفضي لنزع اليد.
عندما يفضي لنزع الطاعة
اما بقى يفضل نزح طب خلاص ننتظر ان شاء الله ما بقى يفضل النزح. لا لا لا, انما هذا الذي نزع وهذا الذي يذكر هذه المسائل بتؤدي الى النزع, كل هذا من منهج الخوارج, لكن بعضه اشد من بعض. من يدعو الى نزع اليد ليس كمن يفعل هذا الفعل ويقول هذا القول الذي يؤدي الى نزع اليد, لكن كل واحد نعم وهذا نزع يد بطريقه غير مباشره, هذا نزع يد بطريقه غير مباشره. ما لها علاقه بالظاهر والباطن, احنا نقول الان ذكر المسالب وذكر كذا هذا كله من صفات الخوارج, كله من صفات ذكر مسالب السلطان على المنابر وتوجيه النصائح, ما هكذا كان يفعل الخوارج, ما هو نصح العثمان بهذا, ما هو ذكروا مسالبه ونصحوا يقول نحن ننصح وكذا, هذا كله يفضي الى هذا الامر. لكن لو يفعله واحد معروف مثلا بالخير نعلمه الاول. كان جاهلا يجهل, احنا نقول لو واحد يجهل عرفه الاول علمه, لكن بالعكس اثر عبد الله بن عكيم حج عليك الان, هو يقول كده والله لا اعون على دام خليفه بعد عثمان, قيل وهل اعنت تمام ما قلت يا الله نخرج على, قال اني لا اعد ذكر معايب من الاعان على دم, بالعكس هذا الاثر يرد عليه, ذكر المعايب اعان على الدم, ده رد على من يقول ايه فرق بين ذكر المعايب والاعانه على الدم, لا نقول لا ذكر المعايب إعانة على الدم, ذكر المعايب إعانة على الخروج. يبقى كل هذا من طرق الخوارج, كل هذا هذه طريقة خارجية مقيتة. نعم شوف هذه وقعت من بعض الناس من بعض الافاضل, لكن الحقيقه لا دليل عليها. اولا اما يقول وينبغي على ولاة الامور ان يفعلوا كذا, هذا ليس ولاة الامور موجودين, كان يسمع ولي الامر يكلمه فيما بينه وبينه, لكن لا يذكر هذا على منابر, فهذا ينصح يقال له لا تفعل هذا. نعم اذا كان بينه وبينه
لو كان على القناه يتكلم على القناه
مش عارف ان ولي الامر بيسمعه, مش كل ولي أمر يسمع منع القناة. طيب نكتفي بهذا القدر.